بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. قال الامام الحجاج رحمه الله في باب شروط الصلاه: وصلاتها في درع وحمال ومنحفه.
الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على محمد وعلى اله واصحابه واتباعه بإحسان الى يوم الدين. المساله التي قبلها شرب شيء من ذلك استعجل الكلام عليها، وهي ما تقدم وهو يوجب ستر عورته من قبل مع احد على كفله في الفرق. وهذا كما تقدم أن ستر أحد يعني ستر العاتقين أو ستر أحدهما عن الخلاف واجب على المشهور من المذهب، خلافا للجمهور الذين يقولون هو مستحب وليس بواجب. وظاهر كلام المصنف، بل نصه رحمه الله أن ستر عورته بالنبل وما عاد عاتقيه بالفرض أن النبل لا يجب أن يستر أحد العاتقين، وذلك أن النبل مبني على التخفيف، ولذا خفف في كثير من أحكامه. فباب اللباس أيسر، كما أنه يجوز الصلاة جالسا مع القدرة على القيام، فلذا كان ستر العاتقين أو ستر أحدهما جالسا أو مستحب ليس بواجب. والأمر والله أعلم هو وجوب ستر العاتقين في النبل كالفرض بعموم الدليل، لأن هذا الدليل لم يبلغ كما تقدم، وذلك أنه عليه الصلاة والسلام قال: لا يصلي على النبي أو على النهي على خلاف رجل، لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه شيء عند مسلم منه شيء. منه أخذ من هذا أنه لو وضع أي شيء على عاتقه فإنه يجزم، ولو وضع حبلا أو خيطا، وهذا فيه نظر وهذا فيه نظر. وذلك أن الأخبار الصحيحة جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام بأنه إذا كان له ثوب واحد قال فليخالف بين طرفين، معناه أن يجعل طرف على الكتف يعني يجعله تحت كتفه الأيمن، ثم يديره على كتفه الأيسر، ثم بعد ذلك يرفعه على كتفه الأيمن، فيكون أبلغ في ربط الرداء حتى لا يسقط. فيحصل المصلحة في التمكن من الرداء من عدم سقوطه وانكشاف عورته، ويحصل أيضا ستر المنكبين أو ستر أحد المنكبين. وذلك أن المقصود من الصلاة أو ستر الصلاة هو الزينة لا مجرد ستر العورة، فقد الإشارة إلى شيء ثاني. ثم أيضا وضع الحبل والخيط في الحقيقة لا يسمى سترة، لا يسمى سترة كونه يضع الحبل أو الخيط، هو ستر كل شيء بحسب ولهذا لو عقد المحرم على رأسه خيطا فإنه لا يبدي، لأنه لا يعتبر سترا أو لا يعتبر ساترا للرأس، لأن ستر الشيء بحسبه. فلو شد خيطا رفيعا فإنه لا يكون ساترا أو لا يأخذ حكم الساتر كالنصب أو ما يوضع على الرأس. ولهذا كان عمر هو القول بعموم وجوب الستر في الفرض والنفل، وهذا اختاره جمع من الشافعي رحمه الله عليه. قال رحمه الله: وصلاتها اي المراه في درع، الدرع والقميص وخمار، الخمار هو ما تختمر به على راسها وتستر به صدرها ونحرها، وكذلك من جهة الظهر الرقبة وما نزل عنها، وملحفة وهي البداء، ملحفة وما يسمي النساء له الجلال، وملحفة هو المعنى أنه يكون اللحاف فوق القميص وفوق الواجب. وجاء في حديث ابن سلمة عند الخمسة برواية عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أمه عن ابن سلمة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله هل تصلي المرأة في درع وخمار وغير زاد؟ قال بغير زاد. قال: إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. إذا كان الدرع سابغا، والمعنى أن الواجب هو الساتر للعورة، الساتر للعورة في عورة الصلاة، عورة الصلاة. وإلا فإنها خارج الصلاة يجوز لها أن تبدي شعرها ويديها وكفيها وقدمين عند محارمها، فالمراد أن هذه عورة خاصة وهي في الحقيقة زينة. وذلك أن العورة عورة العورة في باب النظر، هذه عورة في حق الرجل ما بين السرة والركبة، وعورة في الصلاة هذه زيادة على العورة في باب النظر. ولذا شرع أخذ الزينة فيها زيادة على العورة المأمور بسترها. ومن ذلك أنه لا تصلي بالثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، ليس على عاتقه في طيب. ربما يريدني أيضا استحضر هنا حديث في هذا الباب وردت، يعني ينظر ما جواب عليها. الصحيح حديث من حديث هريرة أنه عليه الصلاة والسلام سئل يعني عن الرجل هل يصلي بثوبين، هل يصلي بثوبين، أو قال أو لكلكم ثوبان، لكلكم ثوبان. والمعنى أنه سئل عن الصلاة في الثوب الواحد فقال إنه لا يجد كل منكم ثوبين، وينزل الثوب الواحد، وينزل الثوب الواحد. ألا يكون هذا الحديث مخالفا أو ظاهره ربما يكون فيه مخالفة لقوله عليه الصلاة والسلام لا يصلي أو لا يصلي أحد الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، لما قال في الحديث قال أو كلكم يجد ثوبين. ومعلوم أن الثوب قد يكون إزار وقد يكون رداء، وإذا كان عنده ثوب واحد فسوف يتجر به. الثوب يطلق على الإزار، يطلق على الرداء، يطلق على السراويل، ويطلق على السراويل. فلو لم يكن عند رداء لأن الثوب يطلق على كل ما يلبس، فالسراويل ثوب، لأن الثوب يسمى ثوب لأن الإنسان يضم إليه يرجع إليه، فإذا خلع ثوب رجع يضم إليه يرجع إليه فسمي ثوبا لأنه يضم إليه ولا يستغني عنه ويرجع إليه من التثويب بالإقامة، وهو رجوع إلى إقامة الصلاة مرة أخرى بعد الأذان من التثويب تثويبا، لأنه رجوع إلى النداء بها نداء خاص بعد النداء العام وهو النداء بالأذان للوقت. وهذا نداء خاص بالجماعة، فكذلك الثوب يثوب للإنسان، فالسراويل ثوب والقميص ثوب والإزار ثوب. فإذا كان عنده مثلا ثوب ثوب واحد ولبسه ألا يكفي؟ ويقال لا يجب أن يستر أحد المنكبين عن ظاهر الخبر كما قال الجمهور، يعني يشير يظل له في هذا جرى شيء في هذه المسألة. ما الذي ظهر من الاستشكال من المظهر؟ ها؟ لا
يجب على إذا لم يجد إلا هذا الثوب والخفر.
يعني أحد المحامي قال إنه ليس عنده إلا ثوب واحد، طيب إذا كان ثوب واحد على قاعدة يعني في القدرة على الشيء مع عدم القدرة عليه. لكن ابن القاسم انه كان من حديث جابر ان النبي يعني قال اذا كان لاحد ثوب فلم اذا كان الفرد فليخالف بين الطرفين. فليكون فليخالف بين الطرفين. ولا شك عنه.
اذا كان واسعا.
اذا كان يحمل على ان حال اذا كان ضيق وحال اذا كان واسعا. نعم. نعم هذا صحيح. ولهذا في مسح الصحيح فإن كان ضيقا فليتزل به وإن كان واسعا فليلتحف به بدون التحاف بكذا وسبع. على هذا الإنسان يجد ثوبين يجد ثوبين في السنة أن يلبس الثوبين سواء في الصلاة أو غير الصلاة لكونه يتزين بأن الثوب هذا هو الأكمل. ولهذا قال عن الله وإذا وسع الله وسعوا لبس رجل قال إزار ورداء سراويل ورداء سراويل وقباء إزار يعني قباء تبان ورداء تبان ورداء تبان وإزار يعني أو وقميص يعني يجمع بين الثوبين يجمع يعني بين الثوب الذي يسمر أسفل بدن إن أمكن وهو إذا كان السراويل طويل أو قصير كالتبات التبات وهو الذي يكون على نصف البغل أو أقل أو أكثر فهذا يلبس مع الشيء والأكمل يكون قميص الأكمل يكون قميص وإذا لم يكن قميص فيكون رداء يكون رداء لكن اشترط الرداء أن يكون يمكن أن يتزل به وأن يلتحف اسمع يتزل يعني يلفه على الأسفل ثم يقابل بطنه يمكن أن يضعها على أعلى البدن على الكتفين بشرط أن لا يكون ضيقا. ولهذا في حديث صحيح مسلم أنه رضي الله عنه لبس بردة وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأرسله بحاجة وكان النبي يصلي عليه الصلاة والسلام فلبس بردة فاتجر بها ثم تواقصت عليها تواقصت عليها يعني من الأوقص الأوقص والذي حن رقبته وحنها رقبته اشتدت عليه أو ضاقت عليه فاضطر أن يحني رقبته حتى يمكن أن تسبر أعلى جذعها فلو رفع رأسه سقط تعلم أن يعني الثوب ربما يكون يعني لما أنه غدرة ربما يحتاج أنه يعني لا يرفع رأسه في قصرها فإذا كانت واسعة كبيرة ففي هذه الحالة يرتاح فيضعها على رأسه وتنزل وتستر بدل الأعلى لكن إذا كانت قصيرة يحتاج أنه يعني نفسه حتى تنزل تستر ما أمكن. فقال فتوقصت عليه فالأوقص الذي حل رقبته فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن كان ضيقا فاتزل فلا تكلم نفسك أن تتوقص وتجتمع وإن كان واسعا فاتزل يعني يلتحف بها إذا كان الثوب واحد إذا كان الثوب واحد فلا يعني يشده شدا. ولذا في حديث سعد الصالحين أنه كان يصلون خلف النبي عليه الصلاة والسلام وكانوا يشدون الأذن من ضيقها وكانوا ربما حنوا أنفسهم لكن هذا لحال ضرورة لضيقها ولذا كانوا إذا سجدوا ربما انكشفت العورة من أسفل فأمر النساء ألا يرفعن رؤوسهن حتى يستوي الرجال بجلوسه من ضيق الأذن فدل على الحقيقة إذا تأملت دليل في المسألة لما تقرب من هذا الوجوب ستر المنكبين وأن مهما أمكن أن تستر المنكبان كان هو الواجب ولو أدى إلى شيء من التضييق على ستر الأسفل البدن لكن انكشاف العورة من الأسفل لا يضر انكشاف العورة من الأسفل لا يضر إنما انكشافها من الجوانب والذي يضر كما سيأتينا باستعمال الصمم أما انكشافها من الأسفل هذا لا يضر ولا يعتبر الإنسان غير مستتر ولهذا يجوز مثلا أن يصلي بالثوب الواحد إذا كان ساترا ولو بغير سراويل إذا لم يجد غيره وإن كان لا يجب أن يلبس غيره والأكثر والأفضل أن يلبس سراويل أن يلبس سراويل ساتر بالقدمين بالساقين والذخيرين والساقين هذا هو الأكثر، وإلا فليس الواجب إذا كان الثوب سافرا صفيما. فهذا إذا تأملت وجدت أن ستر أحد المنكبين واجب على الصحيح خلافا للجمهور. المرأة كذلك كما تقدم تصلي في الدرع والخمار والجبار، تقدم حديث أم سلمة، أم سلمة في خلافها وراوي عبد الله بن عبد الرحمن بن دينار، عبد الرحمن بن دينار ليس بذلك، وإن كفر البخاري رحمه ولم يعتمده وهو في شكله بعض الشيء، وقد خالفه مالك رحمه الله الجبل كما قال بعضهم إذا ذكر العلماء مالك النجي رحمه الله، فكون مالك خالف رحمه الله ووقف الحديث مما يوهن ويغفل من قناته، ولذا حكم جمع من أهل العلم بوقفه، وذلك أن المحفوظ موقوف على أم سلمة لا المرفوع، ويدل عليه أنه صح عن عمر بن عمر وعن عائشة هذا المعنى، كما عند ابن أبي شيبة عن عمر بن عمر في أن الواجب على المرأة هو الصلاة في درع وخمار وملحمة. وهذا يبين أن هذا من الأمر المشروع، ويمكن أن يجري على قاعدة الفقهاء رحمة الله عليهم، وهو أنهم لا يعلون إلا بالعلة القادحة، العلة الخفية أو العلة التي ليست بالعلة، يعني لا يعلون بمجرد هذا، فلهذا الجمهور هو يشركون بالمرسل، وكان طريقة أهل الحديث وعليهم هي أشد وهي أكمل وأتم من الإشكال الصحيحة، فإنه يقوي هذه الطريقة ثبوتها عن الصحابة رضي الله عنهم واشتهارهم بينهم، وهو صلاتها بدرع وخمار وملحمة. وأيضا مما يدل عليه ما ثبت في الصحيحين أن النساء حديث عائشة رضي الله عنها كنا يصلين مع النبي عليه الصلاة والسلام كأنهن الغلبان لا يعرفن من الغلس، يعني وهذا يبين أنهن كنا يلبسن بالدروع والضمر ويلبسن الخمر ويلبسن فوقها كذلك شيء يسترها سترة فوق سترة حتى لا تبين المرأة، ليس الحجم يعني الذي يبصر في حال الغلس وهو آخر الليل أو اختلاط الظلمة في أول الصبح لا يدري ما هذا الزول وما هذا الشيء الذي لا يميزه ولا يعني إلا بكونه يسير، فلا يبين رجل أو امرأة لا يدري. هذا كله مما يبين أن النساء بعهد النبي عليه الصلاة والسلام يصلين بهذا، وهذا كله يدل على أنه من الأمر المشروع، الأمر المشروع المطلوب لا يفعل ذلك إلا عن سنة عنه عليه الصلاة والسلام والسنة الفعلية. فبالجملة هذا الخبر دل عليه أن الصحابيات رضي الله عنهم المنقول في صلاتهن مع النبي عليه الصلاة والسلام، أيضا جاء مرفوعا موقوفا، يعني ابن الأمر جاء موقوفا صحيحا عن الصحابة، وهذا من أقوى الأدلة في هذه المسألة، وذلك أن هذا يعني من أمر المسلم، من الأمر المسلم وليس بواجب. نعم.
ويلزم ستر عورتها.
نعم، ويلزم يعني مما تقدم ستر عورتها، العورة في باب الصلاة، في يوم الصلاة والمرأة عليها أن تستر جميع بدنها إلا الوجه، فإنه يسن لها أن تكشف وجهها، وذلك أنها مأمورة بالسجود كالرجل، فالأصل في الأوامر عامة للمكلفين، كما أن الصلاة في جميع أحكامها للرجل والمرأة، فكل حكم خوطب الرجل فهو المرأة، وكذلك كل أمر خوطب به المرأة فهو الرجل، هذا الأصل في الشريعة، لا فرق، ولا فلا تفرق الرجل دون المرأة، ولا المرأة دون الرجل في سائر أحكام الشريعة، في إلا بدليل يخص المرأة دون الرجل أو الرجل دون المرأة، والصلاة التي شرعت العموم دلت مصرعها من باب أولى أنها أيضا داخل، والرجل يشرع له أن يغسل وجهه ويشرع السجود، أمرت أن أسأل سبته وأشار إلى جبهته وأخذ، فالمرأة كان يسمى أن تسجد على جبهة والأنف وسد وجهها في ذلك، فلا يشرع أن يوضع سادر بين الوجه وبين يسافر بين الأرض وبين الوجه، فتسن أن يباشر المصلي بدنه، أن يباشر ببدنه للأرض، ما كان مأمورا ما كان مأمورا من أصل هكذا، ولهذا يجب يديه ووجه. أما سوى ذلك فهو بسن خارج الصلاة، لأنه عورة بداخل الصلاة من باب أولى. الخلاف الركن، الخلاف تركب في ركبتين هلما عورة ليس عورة، ولكن لا يجب أن يباشر. بدليل لطيف في هذه المسألة تبع الباب العيد، وهو أن القدمين تمسحان بإجماع المسلمين في حق الرجل والمرأة. وإذا كان القدمان تمسحان دل على أن العلو وهو وهي الجوارح بجميع أنواعها، دل على أنه ليس بواجب كشف يعني اليدين والقدمين، وذلك أن الحل ورد به من جميعا يعني ابن عباس والعباس نفسه عليه الصلاة والسلام، ويجوز أن يمسح ويكون ساترا لقدمه، لكن السنة يباشر. والوجهان هنا مسائل وقع فيها الخلاف، فيما إذا لم يباشر هل يكون هناك حاجة كما ركعت عمامة ونحو ذلك. فالمقصود أن المرأة الرجل كذلك بهذا الحكم، إلا إذا كانت بحضرة أجانب فإنه يجب عليها أن تستتر، لأن الستارة في هذه الحال واجب، لأن الستارة سترها يعني على الأجانب واجب، وكشف الوجه أمر مشهور وليس مستحب وليس بواجب. المقصود أن يجزئ ستر عورتها، ثم يسن أن يكون ظهر. وهل يجب أن يكون هذا الساتر أن يكون ضفافا أو يجزئ ولو كان محددا للعورة؟ الجمهور يقول يجزئ، من أربعة قالوا يجزئ ولو صلت المرأة ترضي يعني الرجل، ولو صلت في ثياب تحدد العورة، مثل ما يكون يصلي بعض النساء بجمع ثلاثة حمار ونحو ذلك. ومن العلم من قال لا يصح لأنه يحدد العورة، لكن قول الجمهور أصح، وهذا فيما إذا كانت يعني بغير حركة أجانب وعلى وجه لا يكون أمرا محرما في تشبه أو نحو ذلك أو فتنة، هذا هو الحكم العام. وهو وإن كان يعني حتى ولو قيل مثلا هذا لبسا محرما فالصلاة صحيحة على الصحيح كما سيأتينا في لبس الثوب المقصود نحو ذلك.
ومن انكشف بعض عورته وفحش أو صلى في ثوب محرم عليه أو نجس أعاد لا من حبس في محل النجس.
نعم، قال ومن، وهذا عام. من انكشف بعض عورته وأغلق العورة وفحش يعني انكشاف يعني لم يكن شيئا يسيرا، واختلف الشيء يسير هل مثلا من الاصبع او الشق اليسير نحو ذلك، وهم قالوا يرجع بذلك الى العاده والعمر. واذا رجعت الى رجل يرجع العمر من له عن ذاك عمر لابد يرجع الى العاده، ولذا لا يكاد ينضبط هذا الامر ولم ياتي به دليل يدل وعلى بالتقييد لا بعرف ولا بغيره، انما يؤخذ هذا من الادله العامه في الشريعه في حكم الصلاه هل تبطل او لا تبطل. قال وباب شان جوابه اعاد في هذه المساله، وهذا قول ابي حنيفه رحمه الله كمذهب، وقال الشافعي تبطل ولو كان الانكشاف يسيرا ولم يفحش، يعني ولو ظهر شيء يسير من عورته فإنها تبطل، وذلك أنه فات شرط وشرط من شروط صحة الصلاة وهو ستر العورة. والشرط لا يشترط، لا فرق بين قليله وكثيره، كما لو أحدث فإنه كما يحدث بالبول الكثير فيحدث بقطرة من البول ما لم يكن الإجماع، وهكذا سائر النواقض فإنها تنقض لا فرق بين القليل والكثير، أجعوب على القاعدة في هذا. وجاء بهذا الحديث عن ابن سلمة الجرمي وهو أنه كان يصلي بقوم وكان عليه مردة، فقالت امرأة فقط عن استقاليكم وهذا البخاري، وجاء في رواية عند الدوري سعد جيد وكان فيها فتح، فيها بدر ليبين أن بدر هذا كان ربما انكشفت منه سواء بصغرها أو لم يولد ولم يجد يعني بردة أو لو تكسى حتى تسوق على ذلك بردة، فرح بها فرحا عليما رضي الله عنه، وكان صغيرا له 6 أو 7 سنين حينما أمه رضي الله عنه. ثبت أيضا في الصحيح من حديث سهل بن سعد أنه كما تقدم يا معشر النساء لا تقطعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا، وإن كانت هذه الحال حال وضرورة، هذه الحال حال وضرورة، لكن يظهر الفرق قد يقال إنه ربما يبعد أنه لا يوجد يعني شيء يكتفي به على المرضى أو أنها بخار ومهدر، فلهذا في حال ما إذا انكشفت العورة سواء كان عن قصد أو عن غير قصد ما وضع المذهب، وفحش الانكشاف إذا خرج شيء كثير من العورة سواء كان من العورة المغلقة أو من غير العورة المغلقة، يعني فخذ أو سواء على ظاهر الإطلاق والصدر رحمه الله، فإنه يعيد. وهذا فيه نظر، والأظهر والله أعلم أنه لا إعادة في مثل هذا، لأن من هذا ربما يقاع ويكفر، وخاصة أن الفتح في الثوب نحوه ربما يقع حتى أيضا بواد الثوب والثوب الساتر، و سواء كان غنيا او فقيرا فربما يقع مثل هذا، وقد يقع في بعض الملابس الضيقه حينما يستوي الانسان. فاذا كان هذا عن غير قصد منه وعن غير عمد فانه في هذه الحال وعن عباده الى ستر العوره. وربما ايضا بعض الناس ان يلبس البطال احيانا ويكون في حال سجوده حينما يسجد ويكون ما يلبسه من الملابس التي في أعلى بد تكون قصيرة، قد يظهر أحيانا طرف العورة من جهة أسفل الظهر، وهذا لا يجوز الإنسان المدرك لذلك، لو أنه وقع منه عن غير قصد فلا يقال أنه تبطل صلاته، بل واجب أن ينبه ذلك وهو عليه أن يحتاط بمثل هذا. فإذا وقع منه هذا الشيء فصحيح أن الصلاة صحيحة. ووضعت لها أيضا في ستر الثياب هي شرط أو واجب، وذلك أن النظر في مثل هذا إلى التكفير، وهو قد أدى ما أمر الله به، وقد يفرق بين من كان فعله عن تكفير، مثل الإنسان قد يلبس ثيابا قصيرة وهو يعلم أن هذا البنطال مثلا أو هذا الثوب في الفتح، وأنه حينما يسجد في الغالب أنه يحصل في الفتح ويكون هذا الفتح مقابل العورة ويفرق الأمر، والله أعلم أن صلاته تبطل بمثل هذا. أما إذا كان عن غير تقريب فالأظهر أنه لا إعادة عليه، لأن القاعدة الشرعية أن من فعل ما أمر فقد أدى الواجب عليه، ولا يؤمر بالإعادة إلا بأمر جديد، وهو لم يقع منه تفريط، وليس عندنا أمر أو دليل على وجوب الإعادة. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن إعادة الصلاة في يوم مرتين، أو صلى في ثوب محرم، ثوب محرم يشمل الثوب المنصوب، ويشمل أيضا ثوب الحرير، ويشمل أيضا الثوب يعني اشتراه بثمن حرام، يعني كسب مكسبا حراما علمه حرام واشترى به ثوبا، فإن هذا الكسب حرام وبدله حرام، فالمقصود ثوب محرم، فإنه يعيد وهذا هو المشهور في المذهب. والجمهور على أنه لا إعادة على من صلى في ثوب محرم كالمرسول. ودليله المشهور في هذا الباب أنه مأمور بالصلاة منهي عن الغصب وقال إن الجهة مفكعة. الجهة مش معنى الجهة مفكعة يعني يقولون إنه في هذه الحال يعني لم يتوارد الأمر والنهي على عين واحدة نعم كذلك. طيب كيف يعني يتوجه دليل الجمهور في هذا؟ وهذا قد انتصر له أهل الشيخ السلام رحمه الله في كلام الله وانتصر على القول بصحة الصلاة في هذه الحال كالصلاة في المكان المنصور. نعم. عن شروط الصلاة
ولو صح فكان
في دليل المسألة لأنها عن الصلاة تنفي بعدها من حديث لا يقبل. هل القبر هنا نفي الصحة أو نفي الثمرة؟ في خلاف الجمهور يقولون وإن كانت لا تقبل فهي صحيحة، وإن كان ابن حجر رد هذا والصنعاني على الجماعة والله بن دم التوحيد رحمه الله عليه. إنما البحث في هذه المسألة وهو أن من صلى بثوب محرم فالأمر وقول الجمهور وإن كان آثم حينما يصلي بثوب معصوم أو ثوب مسبوق أو ثوب حرير هو آثم لا يعلم ذلك، لكن لا نقول إن الصلاة باطلة، لا نقول إن الصلاة باطلة، لأن النهي متوجه للغصب سواء كان في صلاة أو غير صلاة، فلم يتوجه إلى ذات الصلاة، فلم يتوجه إلى ذات الصلاة. لو توجه إلى ذات الصلاة والنهي عن الصلاة بهذا الثوب، لو جاء نهي خاص في الصلاة في الثوب المغصوب وما ذلك، فإنه في هذه الحال يتوجه البطلان، يتوجه البطلان. نعم. لا من لبس في محاج أو نجس أعاد، أو نجس أعاد كذلك أيضا، أو صلى بثوب ظاهر، لو صلى بثوب نجس سواء كان عائما أو جاهلا ذاكرا أو ناسيا، قالوا لأنه هذا شرط وهو طهارة الثوب تقدمت الأدلة في هذا. والقول الثاني مثلا هو أن الصلاة صحيحة لكن تفرق بين من صلى عالما بالنجاسة هذا لا يجوز صلاة لا تصح، وإن كان جاهلا أو ناسيا أو كان عالما ثم نسيا فصلى فصلى صحيحة. ولا حديث أشرح أن الحديث سعيد الخدري الوارد في هذا الباب حينما صلى النبي عليه الصلاة والسلام أخبره بما قدر، شاهد حديث مسعود بن الحاج وحديث سعيد بن أبي داود وحديث صحيح. ثم أيضا هو لم يفرط ثم أيضا اجتناب النجاسة مأمور بتركه لا مأمور بفعله، والقاعدة أن الشيء مأمور بتركه يحصل باجتناب ولا تشترط اليمين، يحصل امتداد ذلك باجتنابه. ولذا فإن وجوده في هذه الحال عدم، من وجود كالعدم ولا يؤثر فنقول الصلاة صحيحة كأنه لم يصلي بثوب نجس. نعم. أو نجس أعاد، لا من حبس في محل النجس. وهذا نعم، وهذا يبين ضعف القول المتقدم لأنهم لم يطردوا الطول، لا من حبس في محل النجس. ولنا الاستثناء هنا، وأن من حبس في محل النجس قالوا لا يعيد، لا يعيد، فإنه يصلي على حسب حاله، وكأنه والله أعلم يعني أنه محبوس وأنه لا قدرة له إلا على هذا الشيء وهو في حال ضرورة. نقول الشريعة في هذا ما فرقت بينهم، يعني من كان جاهلا أو ناسيا ثم الله يعذر أكثر. ولذا الناس مرفوع عن التكليف في هذه الحال، مرفوع عن التكليف في هذه الحال في هذا الشيء الذي نسيه أو جهله إذا كان جهله بغير تبرير، فلذا لا يعيد في الصورتين على الصحيح.
ومن وجد كفاية عورته سترها، وإلا فلفرج، وإن لم يكفه ما حده، وإن أعير سترة لزمه قبولها.
نعم. ومن وجد، كل من وجد كفاية عورته سترها وجوبا، لأن العورة يجب سترها، يجب سترها، ولما بين السور يروح تقدم الخيام لهذا، وهذا وإن كان على سبيل الخبر لكنه على سبيل الأمر خبر صيغة أمر، يعني يجب عليه صفته للعبد أنه متمكن من الواجب، ومن تمكن واجب وجب عليه تحصيله، وإلا يعني وإن بمن كفاية عورته وجد بعض الواجب فالفرق جيد. فلو كان عنده لوم يمكن أن يستر السور من الأمام والخلف، عنده لوم صغير يلفه على رأس الإنسان لم يجد شيئا، إما لبغيه أو سلم كما يخرج حياة أخرى لا يجد يستر عورته، فعليه أن يستر السواتين. لماذا؟ لأنهما عورة بهما، ولأن ظهورهما أقبح، ولأن الأمر دار بين مفسدتين حاصلتين. وقاعدة الشريعة أنه اجتمعت المفاسد فالواجب دفعها إذا أمكن، ما أمكن فإنه يدفع أو تزال المفسدة الكبرى وترتكب المفسدة الصغرى. فلا شك أن كشف العور سواء مفسدة وكشف ما دون ذلك المفسدة لكنها دونها، وعلى هذا وجب ستره للفرجين لأن سترهما آكل بلا حياة، ولأن القبح فيهما أظهر، وهذا لا تناجح به أحد وإلا بالفرجين، وذلك أن ظهورهما أبحش وأقبح. ولأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أمرتم بأمر فأتوا منه سبعة، العورات من أمانات ومنها قال احفظ عورتك إلا من زوجتك وبنتك. وقال النبي عليه الصلاة والسلام أو كله يفوه العين تقدم في الثياب والاستتار، فالواجب أن يستتر. ما وجد ذلك الثوب واحد ثوب واحد وجد بعض الثوب فإنه يستتر به ولو ستر السواتين، لأنه تحصين لبعض الواجب، وإذا ظنوا ظلما تكون مستطعما، فإن لم يكفهما فالدبر وقيل الدبر، لكن قد تكون الدبر لأن ظهوره أقبح وأبحث، فلذا يستر بالدبر. ثم إن كان يعني يمكن أن يستر القبر بجلوسه، يعني يمكن أن يستر القبر وكذلك الدبر، وعلى هذا لو لم يجد مثلا لو كان في غير صلاة وأمكن أن يستر أعلى بدن ويمكن أن يستر أسفله بجلوسه، ينظر الحالة التي يمكن أن يزيل بها القبح. وإن كان العورة لكن تظهر العورة تظهر ووسط البدن أقبح الظهور من غيره، فإذا وجب ستره بها السواتين، وإلا فأحدهم قد قدم الدبر. قال وإن أعير سترة لزمه قبولها، لأنه في الحقيقة لا يقوم عليه من نفي ذلك، والعار عليه بكشف العورة أشد من العار في قبول العارية. وقال بعضنا يلزم لأنها ربما تكون عار عليه وربما يكون بها منة، لا قال يلزمه أرضه، وذلك أن ظهور العورة أقبح والعار فيها أشد فلزمه. ثم أيضا يمكن يخرج على وجه آخر، وجه آخر يقال إنه في هذه الحالة يجب إعارته، وما وجب بذله فلا منة في قبوله، كالزكاة يدفعها المزكي بلا منة ويأخذها الفقير، بل يأخذ الدور تنتزع من عليه الزكاة من قوة ويجبر عليها، فلا منة في هذه الحالة، فهي من السترة التي يجب من العارية التي يجب بذلها. وهذا الخلاف هل يجب هل يبقي يجب بدر هل لها ثمن أو ليس لها ثمن؟ الجمهور قالوا بثمنها، وذهب بعض المالكية وهو ذرة أنه لا ثمن إذا كان لا ضرر على المعين بدون أن يكون مسندا. ويجعل ويمنعون الماعون ذمه سبحانه وتعالى. قال ابن مسعود ما صح عنه: هي الضد والدلو والحق وأشباهه. والمعنى أن ما فضل عن حاجة عن حاجتك وأخوك المحتاج إلى مثل هذه الأشياء فعليك أن تحير هذه الأشياء. وربما لا يكون به مثله أو يكون له ضرورة بها، فكيف ما كان ضرورة فهو أوجب ولا فتنة به فعليه أن يقبل.
يصلي العالي قائما بالإيمان استحبابا فيهما، ويكون إيمانه وسطه، ويصلي كل نوع وحده.
نعم، قد يصلي العالي يعني الذي لا يجد ثوبا إلى المسجد، سواء كان واحد أو جماعة، قاعدا حتى يستر عورته. إن صلى قاعد استترت ستر الدبر من أسفل، واستتر البول بأن أم نخليه فلا تظهر، فلا يظهر البول ولا الدم. استشبابا يعني لا يجب، والمعنى أنه يجوز له أن يصلي قائما، وإلا فالأفضل أن يصلي قاعدا إيمانا بالإيمان استشبابا فيهما، أي بالقعود والإيمان. أن القعود مستحب مع الإيمان، قاعد يؤمن بالركوع ويوم السجود، فلا يسجد فتبدو عورته من الخلف، بل يؤمن به يقول استشبابا. هذا هو احد القولين. وقيل انه يجب ان يصلي قائما لعموم قوله تعالى: وقوموا الى قائدين، ولقول النبي عليه الصلاه والسلام: صل قائما، ولقوله عليه السلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. والنبي عليه الصلاة والسلام صلى. هذا العموم يشمل جميع أحوال المصلين، كما أن الجماعة تشرع بحقهم بل تجب في حقهم، والجماعة عندهم ليست بآفة من القيام، فالقيام أيضا يلزم من باب أولى وأنه يجب القيام. وهذه مسألة اجتهادية في الحقيقة، وليس فيها أدلة يمكن أن تفصل، وإنما هي خاضعة للنظر والاجتهاد، خاضعة للنظر والاجتهاد. وقد يفرق واجتهد العلماء في هذه المسألة، فمنهم من فرق بين الظلمة وظهور الظلم، فإن كان قدمه في ظلمة في ليل أو كان عمية مثلا فإنهم يصلون قياما لأنه لا يبصر بعضهم بعضا، أو كانوا في ظلمة لا يبصرهم أحد. أما إن كانوا مبصرين مثلا في غير ظلمة، أو كانوا عميا لكنهم في ممر الناس، فيقبح أن يصلوا قياما لانكشاف العورة والسورة. والقيام يسقط في بعض الأحوال، وإذا صلى الإمام في الناس يصلون خلفه جلوسا تحسينا بمصلحة الاقتداء بالإمام. وأيضا صلاة النافلة تصلي جلوسا يصلي جالسا، وإن كان هذا من النافلة فيشم منه أن الغياب ربما يعلى عنه في مثل هذا من باب أولى بظهور السوء وظهور العورة ويرفع ظهورها. ولذا قال استحبابا فيهما، استحبابا وهو ان كان في مكان في ظلمه او في مكان لا يبصرهم احد، فتوجه القول انهم يصلون قياما، يصلون قياما الا اذا كان كما تقدم يعني مسلمين يبصر بعضهم بعضا. قال كلمة عندهم يصلون جلوسا دافعا للشهره. وهذا قد ينتفع عيالا، يعني يقال ربما ان يكون هؤلاء وهم في مكان في عمره في غير حال الصلاه، وربما ايضا لا يمكن ان يتقيدوا بهذا لغير حال الصلاه، فكيف يقرون بحال الصلاه؟ مثلا بالجلوس بغير حال الصلاه ينتشرون كيف شاءوا، يعني حينما يذهب بمصلحتهم هنا وهنا حينما يسلب لا يبقى له ثوب. ومن جملة مسألة شهادية، فمن أخذ بأحد القولين فلا تدريب عليه لأنه لا دليل بهذا، ومن أخذ بالعموم فالعموم دال على هذا القول. وكثير من العلم يأمر بالعموم ويجريه ويقول لو كان هذه الصور خارجة من العموم لبينت بالأدلة وجاء ما يدل عليها، وذلك أن أصل